Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hada wa ad-dars ath-thalith wa ath-thamanun. Min durus ta'sis al-ahkam ala masa' an khair al-anam. Shirah hadith wa umdat al-ahkam. Tala fadlat al-shaykh al-allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah. Wasalna ma'akum ayuha al-ikhwah. Fi hada al-kitab inda kitab al-janayiz. Qala al-imam al-sanani rahimahullah. Aqulu أي الجنائز جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر قاله ابن فارس وغيره والمضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها جنازة وجنازة والكسر أفصح أي جنازة ويقال إنها للميت أي جنازة بالكسر جنازة للميت جنازة يقال أنها للميت وكسر جنازة للنعش عليه الميت أي الكرسي الذي يوضع عليه الميت أو النعش ويقال عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش والجمع أي جنائز بالفتح لا غير الحديث رقم 155 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا الشرح موضوع الحديث الصلاة على الغائب المفردات نعى ينعى إذا أخبر بموت الميت وقد يقال إن النعي هو الإخبار بموت الميت على صفة مخصوصة لكن ظاهر الحديث يدل على أنه مجرد الإخبار النجاشي هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة كما أن المقوقس اسم لمن ملك مصر وكسرى اسم لمن ملك فارس وقيصر اسم لمن ملك الروم وهكذا في اليوم الذي مات فيه أي في نفس اليوم وخرج بهم إلى المصلى الظاهر أنه مصلى العيد وكبر أربعا أي أربعة تكبيرات المعنى الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه أي مات فيه النجاشي وخرج بهم إلى المصلى صلى عليه صلاة الغائب فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت قد ورد النهي عن ذلك النعي فعن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أي لا تعلنوا الناس بموتي إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي والظاهر يقول شيخ النجم رحمه الله أن النهي عن النعي يتجه على حالة مخصوصة وما كان يعمل أهل الجاهلية إنهم كانوا يرسلون راكبا ينادي في الناس بقوله إني أنعى إليكم فلانا وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه ودفنه تحصيلا لكثرة الشفعاء في ذلك الميت وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم في صحيحه وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه فإذا كان النهي لهذا الغرض فهو صحيح يعني إذا كان النهي من أجل إخبار أهل الصلاح بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه ودفنه وليس من أجل التفاخر والتكبر على الناس بموت ميتهم من هذا لا شيء فيه فإذا كان النهي لهذا الغرض فهو صحيح ما إن كان المقصود منه المباهاة فذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق أي بريد ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء. ثانيا قوله خرج بهم إلى المصلى، أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد، قد ذهب إلى ذلك المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد، علم بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد تصلى عليه ضمن المصلين أنكروا عليها فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهر بن بيضاء إلا في المسجد. وقد وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. وما أثر عن أبي بكر وعمر أنه فعل به وصلي به في المسجد هذه سنة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبان لنا بأنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد. وقد ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهو الحق إن شاء الله. رابعا أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى على النجاشي الصلاة الغائب، وهذا قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين. خلف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب، عن الحديث الصريح في هذا، لكنهم اعتذروا عن الحديث باعتذارات، منها أولا أن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة، ومنها رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه ترى النجاشي، وتكون حينئذ الصلاة عليك الصلاة على ميت يراه الإمام ولا يراه المأموم. قال السنعاني وأن ذلك كما قال الشارع، ذكروا أعذارا أخرى لا تساوي سماعها ولا يشتغل بها. ويجاب عن الاعتذارين السابقين بأن دعوة النجاشي لم تقم على صلاة الميت في بلده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها تخصيص بلا دليل بل بمجرد الظن. وأما جنازته النجاشي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فراه، فهذا أبعد من الأول، مثل هذا لا يثبت بالاحتمال، فالشاهد أنه يجوز صلاة على الغائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. خامسا في قوله فصف بهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صفهم صفوفا، ويأتي في حديث جابر كنت في الصف الثاني أو الثالث يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ويستحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة. سادسا في قوله وكبر أربعا دليل على من قال إن التكبير على الميت أربع تكبيرات، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جعل التكبير فيه أربعا، ومنها ما جاء التكبير فيه خمسا، ومنها ما جاء التكبير فيه ستا، منها ما جاء التكبير فيه سبعا. قد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاثا، وكل ذلك سائغ جائز في ذلك الزمن، فقد قيل أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم، يعني كما جاء في الحديث أن عليا صلى على أبي قتادة وكبر عليه سبعا وكان بدريا. والذي استقر عليه الأمر أربعا أي أربع تكبيرات على الميت، وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث، وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي الفاتحة، التكبيرة الثالثة تكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة الإبراهيمية كما في التشهد، والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء. وينبغي أن يخلص للميت أي في دعائه له، فيدعو أولا دعاء عاما كما أثر، وأن يقول اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بعد قول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، ثم يخصص الدعاء للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما هو مذكور. ثم يكبر أي الإمام على الجنازة والمأموم من بعده الرابعة ويسلم. سابعا، لم يذكر السلام هنا، ها هنا أي في هذا الحديث، فصلى بهم وكبر أربعا ولم يذكر بعد ذلك التسليم. وقد اختلف أهل العلم فيه، هل هو تسليمة واحدة صلاة التسليم في الجنائز، هل يكون تسليمة واحدة أو تسليمتان كسائر الصلوات؟ فذهب أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة، وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، وذكر صاحب المغني أنه رأى كثير أنه رأى كثيرا من التابعين، وذكر صاحب المغني أنه رأي كثير من التابعين، أي أنه تسليمة واحدة. وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور أن الواجب تسليمة أي على الميت، وأن المستحبة تسليمتان كالصلاة، وقد قال شيخنا النجم رحمه الله يفعل ذلك، يسلم تسليمتين قياسا على الصلاة المكتوبة وسائر الصلوات. حديث رقم 156 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. أشار موضوع الحديث الصفوف في صلاة الجنازة، مفردات النجاشي فتقدم ذكره. بمعنى الإجمالي يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وأنه كان ممن صلى إلا أنه لا يذكر هل كان في الصف الثاني أو الثالث، هذا إذا كان الشك منه. فقه الحديث، أي ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف لدلالة حديث جابر، ولحديث ما من مؤمن يموت ويصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة يجعلهم ثلاثة صفوف. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة، إلا أنه شك في موقعه هل كان في الثاني، أي هو في الثاني أو الثالث، صف الثالث. ثالثا، يستفاد من هذا الحديث استحباب جعل المصلين ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلا، ولا يمنع الزائد إذا كثر المصلون، يعني لا يمنع يكون أكثر من ثلاثة صفوف. أما كيفية الصلاة والتكبيرات فقد سبق ذكرها في الحديث الأول، ربما أن تكون هناك حاجة إلى شيء من التوضيح، وهو ما دليل تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة، والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بالدعاء، والرابعة بالسلام؟ والجواب، قد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيها، وذكر حديث ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة فيها، وقال لتعلموا أنها السنة، وقول الصحابي إن من السنة كذا، وأنها السنة أو هذا هو السنة، معتبر له حكم الرفع. بل ذكر الحاكم أنهم أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. قال الحافظ بن حجر رحمه الله كذا نقل الإجماع، مع أن الخلاف مع أهل الحديث والأصولين شهير. وخرج الشافعي والنسائي والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها، يعني صلاة الجنازة، بأم القرآن. زاد النسائي وأبو يعلى وسورة. قال النووي إسنادهما صحيح. أما كون الصلاة بعد التكبيرة الثانية وهي الصلاة الإبراهيمية، ذلك أيضا منقول عن السلف، ومناسب لما تقرر في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الدعاء. وأما السلام فذكر السنعاني دليله بقوله وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه من السنة وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال أمن عبد الله ابن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة ثم سلم عن يمينه وعن شماله. وهذا أيضا فيه دليل على من يقول أن التسليم في الجنازة تسليمتان. ولما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الحديث إن صح فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة وقد سبق أن الشافعي بريون عليه يعني ضد من يقول أن التسليم واحدة. وسبق أن الشافعي وبعض العلماء جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين أن الواحدة واجبة والثانية كمال، ونكتفى بالواحدة كفاه ذلك، ونراد الكمال سلم التسليمتين. انتهى من العدة للصنعين بتصرف بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 157 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. موضوع الحديث مشروعية الصلاة على القبر. مفردات قوله بعدما دفن صاحبه فيه. قوله كبر أربعا أي أربع تكبيرات. معنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فيه صاحبه وكبر أربعا. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نور، قد ورد إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها، قال جاز ذلك قوم اتباعا لهذا الحديث وغيره، ومنع ذلك آخرون. الحديث حجة عليهم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وأنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح سأل عنها فأخبروا أنها ماتت، فقال هل أذنتموني؟ قالوا كنت نائما وخشينا أن نوقظك والليل ظلمة، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال ابن حجر إن صاحب القبر السوداء أي المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة وكانت دفنته في الغزو وصلى عليها بعدما قدم، وورد أنه صلى على قبر رجل آخر، فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر. اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يصلى على القبر فيها، قال بعضهم إلى ثلاثة أيام أو ليال، قال بعضهم إلى شهر. أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها. ودليل من قال إلى شهر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها. ثانيا قوله فكبر عليها أربعا في دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون أربعا وهم الجمهور كما تقدم. ثالثا يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة مخصص بالصلاة المعروفة، أي أن صلاة الجنازة مستثناة في الصلاة عليها في المقبرة دون غيرها، وهي ذات الركوع والسجود. وأما الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذلك جازت ما لم يجز غيرها من الصلوات المفروضة والنافلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 83 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام شريح حديث عمدة الأحكام لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند كتاب الجنائز. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: أقول أي الجنائز جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر، قاله ابن فارس وغيره، والمضارع يجنز بكسر النون، والجنازة بكسر الجيم وفتحها جنازة وجنازة، والكسر أفصح أي جنازة، ويقال إنها للميت أي جنازة بالكسر، جنازة للميت جنازة يقال أنها للميت، وبكسر جنازة للنعش عليه الميت أي الكرسي الذي يوضع عليه الميت أو النعش، ويقال عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش. والجمع أي جنائز، جنائز بالفتح لا غير. الحديث رقم 155 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. الشرح: موضوع الحديث الصلاة على الغائب. المفردات: نعى ينعى إذا أخبر بموت الميت. قد يقال إن النعي هو الإخبار بموت الميت على سبة مخصوصة، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه مجرد الإخبار. النجاشي هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة، كما أن المقوقس اسم لمن ملك مصر، وكسرى اسم لمن ملك فارس، وقيصر اسم لمن ملك الروم، وهكذا. في اليوم الذي مات فيه أي في نفس اليوم، وخرج بهم إلى المصلى، الظاهر أنه مصلى العيد، وكبر أربعا أي أربعة تكبيرات. المعنى الإجمالي: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أي مات فيه النجاشي، وخرج بهم إلى المصلى صلى عليه صلاة الغائب. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز النعي، وهو الإخبار بموت الميت، وقد ورد النهي عن ذلك النعي، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، فلا تؤذنوا بي أي لا تعلنوا الناس بموتي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والظاهر يقول شيخ النجم رحمه الله أن النهي عن النعي يتجه على حالة مخصوصة، وما كان يعمل أهل الجاهلية إنهم كانوا يرسلون راكبا ينادي في الناس بقوله: إني أنعى إليكم فلانا، وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك. أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح، كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه ودفنه، تحصيلا لكثرة الشفعاء في ذلك الميت. وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم في صحيحه. وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح، يعني إذا كان النعي من أجل إخبار أهل الصلاح بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه ودفنه، وليس من أجل التفاخر والتكبر على الناس بموت ميتهم، من هذا لا شيء فيه. فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح، ما إن كان المقصود منه المباهاة فذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق أي بريد ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء. ثانيا قوله خرج بهم إلى المصلى أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد، قد ذهب إلى ذلك المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد، علم بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد تصلى عليه ضمن المصلين أنكروا عليها فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وقد وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. وما أثر عن أبي بكر وعمر أنه فعل به وصلي به في المسجد هذه سنة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبان لنا بأنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد. وقد ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد وهو الحق إن شاء الله. رابعا أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى على النجاشي الصلاة الغائب، وهذا قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب، مع أن الحديث صريح في هذا لكنهم اعتذروا عن الحديث باعتذارات، منها أولا أن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة، ومنها رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه يرى النجاشي، وتكون حينئذ الصلاة عليك الصلاة على ميت يراه الإمام ولا يراه المأموم. قال السنعاني وأن ذلك كما قال الشارع، ذكروا أعذارا أخرى لا تساوي سماعها ولا يشتغل بها. ويجاب عن الاعتذارين السابقين بأن دعوة النجاشي لم تقم على صلاة الميت في بلده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها تخصيص بلا دليل بل بمجرد الظن. وأما جنازته النجاشي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فراه، فهذا أبعد من الأول، مثل هذا لا يثبت بالاحتمال، فالشاهد أنه يجوز صلاة على الغائب سواء صلي عليه أو لم يصل عليه. خامسا في قوله فصف بهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صفهم صفوفا، ويأتي في حديث جابر كنت في الصف الثاني أو الثالث يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ويستحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة. سادسا في قوله وكبر أربعا دليل على من قال إن التكبير على الميت أربع تكبيرات، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جعل التكبير فيه أربعا، ومنها ما جاء التكبير فيه خمسا، ومنها ما جاء التكبير فيه ستا، منها ما جاء التكبير فيه سبعا. قد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاثا، وكل ذلك سائغ جائز في ذلك الزمن، فقد قيل أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم، يعني كما جاء في الحديث أن عليا صلى على أبي قتادة وكبر عليه سبعا وكان بدريا. والذي استقر عليه الأمر أربعا أي أربع تكبيرات على الميت، وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث، وذلك أن التكبير الأولى أن تكون وذلك أن التكبير الأولى أن تكون وذلك أن التكبير الأولى تكون بعدها القراءة وهي الفاتحة، التكبيرة الثالثة تكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة الإبراهيمية كما في التشهد، والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء. وينبغي أن يخلص للميت في دعائه له، فيدعو أولا دعاء عاما كما أثر، وأن يقول اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان، بعد قوله اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، ثم يخصص الدعاء للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما هو مذكور. ثم يكبر أي الإمام على الجنازة والمأموم من بعده الرابعة ويسلم. سابعا لم يذكر السلام هنا ها هنا أي في هذا الحديث. فصلى بهم وكبر أربعا ولم يذكر بعد ذلك التسليم. وقد اختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة صلاة التسليم في الجنائز، هل يكون تسليمة واحدة أو تسليمتان كسائر الصلوات. فذهب أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة، وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة. وذكر صاحب المغني أنه رأى كثير من التابعين وذكر صاحب المغني أنه رأي كثير من التابعين أي أنه تسليمة واحدة. وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور أن الواجب تسليمة أي على الميت، وأن المستحبة تسليمتان كالصلاة. وقد قال شيخنا النجم رحمه الله يفعل ذلك، يسلم تسليمتين قياسا على الصلاة المكتوبة وسائر الصلوات. حديث رقم 56 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. أشار موضوع الحديث الصفوف في صلاة الجنازة مفردات النجاشي فتقدم ذكره. بمعنى الإجمالي يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وأنه كان ممن صلى إلا أنه لا يذكر هل كان في الصف الثاني أو الثالث، هذا إذا كان الشك منه. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف لدلالة حديث جابر، ولحديث ما من مؤمن يموت ويصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة يجعلهم ثلاثة صفوف. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة إلا أنه شك في موقعه هل كان في الثاني أي هو في الثاني أو الثالث صف الثالث. ثالثا يستفاد من هذا الحديث استحباب جعل المصلين ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلا، ولا يمنع الزائد إذا كثر المصلون، يعني لا يمنع يكون أكثر من ثلاثة صفوف. أما كيفية الصلاة والتكبيرات فقد سبق ذكرها في الحديث الأول، ربما أن تكون هناك حاجة إلى شيء من التوضيح، وهو ما دليل التخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة بالدعاء والرابع بالسلام. والجواب قد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيها، وذكر حديث ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة فيها وقال لتعلموا أنها السنة، وقول الصحابي إن من السنة كذا وأنها السنة أو إنها السنة أو هذا هو السنة معتبر له حكم الرفع. بل ذكر الحاكم أنهم أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. قال الحافظ بن حجر رحمه الله كذا نقل الإجماع، مع أن الخلاف مع أهل الحديث والأصولين شهير. وخرج الشافعي والنسائي والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها يعني صلاة الجنازة بأم القرآن. زاد النسائي وأبو يعلى وسورة. قال النووي إسنادهما صحيح. أما كون الصلاة بعد التكبيرة الثانية وهي الصلاة الإبراهيمية فذلك أيضا منقول عن السلف ومناسب لما تقرر في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الدعاء. وأما السلام فذكر الصنعاني دليله بقوله، وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال أم منع عبد الله ابن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة ثم سلم عن يمينه وعن شماله. وهذا أيضا فيه دليل على من يقول أن التسليم في الجنازة تسليمتان. ولما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الحديث إن صح فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة، على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة. وقد سبق أن الشافعي بريء عليه، يعني ضد من يقول أن التسليم واحدة. وقد سبق أن الشافعي وبعض العلماء جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين، أن الواحدة واجبة والثانية كمال، ونكتفى بالواحدة كفاه ذلك، ومن أراد الكمال سلم التسليمتين. انتهى من العدة للصنعين بتصرف بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 157 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. موضوع الحديث مشروعية الصلاة على القبر. مفردات قوله بعدما دفن، أي بعدما دفن صاحبه فيه. قوله كبر أربعا، أي أربع تكبيرات. بمعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فيه صاحبه فكبر أربعا. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نور. قد ورد إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها. وقد أجاز ذلك قوم اتباعا لهذا الحديث وغيره، ومنع ذلك آخرون. الحديث حجة عليهم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وأنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح سأل عنها فأخبروا أنها ماتت، فقال هل أذنتموني؟ قالوا كنت نائما وخشينا أن نوقظك والليل ظلمة. فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال ابن حجر إن صاحب القبر السوداء، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة، وكانت دفنته في الغزو، وصلى عليها بعدما قدم. وورد أنه صلى على قبر رجل آخر، فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر. اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يصلى على القبر فيها. قال بعضهم إلى ثلاثة أيام أو ليال، قال بعضهم إلى شهر. أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها. ودليل من قال إلى شهر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها. ثانيا قوله فكبر عليها أربعا في دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون أربعا، وهم الجمهور كما تقدم. ثالثا يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة مخصص بالصلاة المعروفة، أي أن صلاة الجنازة مستثناة في الصلاة عليها في المقبرة دون غيرها، وهي ذات الركوع والسجود. وأما الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذلك جازت ما لم يجز غيرها من الصلوات المفروضة والنافلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.